السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع يعني على زوجها بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. وعرفنا أن هذا الحديث صحيح مصحح عند أهل العلم، وما فيه من مطالب فيه نوع مخالفة للحديث الذي يليه، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بنكاح جديد، يعني فيه موافقة في الرد، في أنه ردها عليه بعد أن تباين إسلامهما فأسلمت قبله بمدة طويلة ثم أعيدت إليه بعد أن أسلم. في الحديث الأول بالنكاح الأول، بالنكاح الأول يعني أنه من غير عقد، والحديث حديث عمرو بن شعيب رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بنكاح جديد، لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف، وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي، ولا يساوي شيئا يعني ضعيف. وحديث ابن عباس لا شك أنه أصح وأرجح. يقول الترمذي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. تقدم أن قول الجمهور أنها إن أسلمت قبل زوجها وقد دخل بها، فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق، وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما. وعلى هذا إن كانت في العدة فلا تحتاج إلى عقد كالرجعية، وإن كانت بعد انقضاء العدة فلا بد من العقد عند الجمهور، عند الجمهور، لأنها بعد انتهاء العدة تبين منه بينونة صغرى يعني يكون أسوة الخطاب، فلا بد من تجديد النكاح. الترمذي يقول حديث ابن عباس أجود يعني أصح إسناد وأقوى، والعمل على حديث عمرو بن شعيب يعني قول العلماء وعملهم عليه أنه لا بد من عقد جديد إذا انتهت العدة، وهو يوافق قول الجمهور الماضي. الشارح يقول قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، فإنما يريد عمل أهل العراق، والجمهور الذين تقدم ذكر قولهم لا يختصون بأهل العراق، لا اختصاص للعراق بهم، بل هم من فقهاء الأمصار الذين يقولون بهذا. فكون كلام الترمذي يحمل على أهل العراق خاصة من قبل الشارح فيه ما فيه. يقول وأما قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوى، بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل. يعني مقتضى كون الحديث أجود وأقوى أن يكون العمل عليه لا على ما يخالفه. يعني مقتضى قول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب وإن كان مرجوحا، فكيف يكون العمل بالمرجوح ويترك الراجح؟ إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط، إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط، يكون الكلام مستقيم أو غير مستقيم. البخاري رحمه الله تعالى حينما قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، في الفخذ عورة، حديث أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. حديث أنس أقوى أسند وأجود ومخرج في الصحيح، وحديث جرهد أقل لكنه أحوط، فعلى ما يكون العمل بالأقوى أو بالأحوط. الذين يعملون بحديث ابن عباس ويردون المرأة بغير عقد، هل يؤثر على قولهم العقد؟ يؤثر إذا عقد من جديد. بينما العكس الذين يقولون بالعقد، فمن عمل بخبر ابن عباس عندهم يتأثر بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده، يقول مثل هذا في مسألة الفخذ، يعني الذي يقول الفخذ ليس بعورة يلوم الذي يغطي الفخذ؟ يلومه ولا ما يلومه؟ ما يلومه، لكن الذي يقول عورة يلوم من يكشفه. فقول الترمذي حديث ابن عباس أجود، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، ليس معنى هذا أنه ترك للأجود وعمل بالمفضول أو المرجوح، إنما هو عمل بالاحتياط، عمل بالاحتياط. نعم إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور، مثلا إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور، نعم نقول الاحتياط في ترك هذا الاحتياط أو ترك مأمور، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. يعني لو افترضنا أن المسألة العكس، حديث عمرو بن شعيب أجود والعمل على حديث ابن عباس، يعني قلبنا المسألة، هل يكون لهذا الكلام وجه؟ لا، ليس له وجه، إنما نعمل بالأجود لأنه أحوط، وقد نترك الأجود ونعمل بالمرجوح لكونه أحوط. ولا شك أن الاحتياط أبرأ للذمة ما لم يدخل في الوسوسة، وتشريع ما لم يشرع، تشريع ما لم يشرع. على كل حال العقد إذا جدد لا يتأثر، إذا جدد العقد لا يتأثر. ويحصل في هذا الباب أشياء، أحيانا قد يشك في وقوع طلقة فيحتاج إلى طلقة متيقنة، فهل نقول للزوج طلق لأن طلقتك الثالثة مشكوك بها، والاحتياط ألا تقربها لأن هذه الطلقة مشكوك بها، يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فهل تقع أو لا تقع، وأنت يترجح عندك أنها تقع وعند غيرك أنها لا تقع، فهل نقول طلق طلقة لتبين منك على يقين وتحل لمن بعدك، أو لا يقال له ذلك؟ مثال ذلك الذي يوضح: رجل طلق زوجته طلقة ثم ثانية حسبت عليه الطلقتان، ثم طلق ثالثة وهي في الحيض، طلقة ثالثة في الحيض، سأل من سأل من أهل العلم قالوا لا يقع، فما حسبت عليه، ثم بحث المسألة وترجح عنده أنه يقع، هل نقول أنه بمجرد رجحان القول لديك بانت منك، أو نقول طلق طلقة لتكون بانت بيقين بعد؟ هو لا يريد أن يقربها، لا يمكن أن يقربها لأنه ترجح عنده أنها طلقت وبانت منه، وقد أفتي بأنها لا تبين بأنها لأن الطلاق في الحيض لا يقع، هو لن يقربها خلاص بانت منه في اعتقاده، وعلى الفتوى الذي أفتي بها أنها ما زالت في عصمته لأنه راجعها من الثانية بعد الطلقة الثانية راجعها. فهل نقول طلق ثالثة لتبين منك بيقين؟ ولا شك أن هذا أحوط، يتزوجها الثالث وهي بائن من زوجه، لكن إن تزوجها مع الشك الذي حصل والتردد بالفتوى التي أفتي بها من قبل من تبرأ الذمة بتقليده، وبينما ترجح لديه المسألة ما تحررت، ماذا يقال؟ يقول طلق، هو لن يقربها خلاص انتهى، هو في اعتقاده أنها بانت منه، وفي اعتقادها هي واعتقاد من يخطبها أنها لم تبن منه لأنه راجعها بعد الثانية وطلق الحائض لم يقع، فماذا يقال؟ يؤمر بالطلاق ولا ما يؤمر؟ ليكون الأمر على يقين وبينة. يعني لو قال مثلا أنا أفتيت من قبل من تبرأ الذمة بتقليده وطلق الحائض، ولو ترجح عندي أنا أتبع هذه الفتوى ولن أمطلق وأستمر معها، نقول ما دام أفتاك من تبرأ الذمة بتقليده الأمر إليك، لكن هو يقول أنا ترجح عندي أن طلاق الحائض يقع، وهذه الفتوى نعم قد توجد تردد عند المرأة أنها لا تقع، ويوجد عند من يخطبها، لكن أنا طابت نفسي خلاص لا يحل لي أن أطأ، نقول تستمر معلقة أنت بانت منك ولغيرك لم تحل لأنه في الحيض، أو نقول طلق لتبي منك بيقين؟ لا بد من هذا. وما الفرق بين هذه المسألة وبين من تردد هل أصابته النجاسة أو لم تصبه فجلس تحت الميزاب ليتأكد أنها أصابته؟ نقول هذه مثلها ولا ما هي مثلها؟ مثلها ولا قريبة منها؟ لا، ليست مثلها، ليست مثلها. فرق بين المسألتين، يعني عند مسألة يختلف فيها فالزوج يجزم يقينا أنها بانت منه، والزوجة تجزم أنها ما بانت لأنها أفتيت من قبل من تبرأ الذمة بتقليده أن طلاق الحائض لا يقع، والخاطب كذلك ما زالت في ذمة، طلقها ثانية وراجعها الثالثة ما وقعت، إذن ما زالت في ذمته. وأما من شك هل النجاسة وقعت عليها أو لم تقع فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة من شاك واحد، لكن لو من أكثر من شاك، نعم، لو كان الشك من أكثر من واحد، شخص يقول والله ما وقعت النجاسة، والثاني يقول يقينا وقعت، نقول بالنسبة للأول له أن يصلي بهذا الشك، وللثاني ليس له أن يقتدي به لأنه يعرف أن صلاته باطلة. وهذا مثل المسألة التي معنا في الطلاق. ابن عبد البر رحمه الله يرجح رواية عمرو بن شعيب على رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس عنده صحيح، لكنه يجنح إلى تأويل قوله بالنكاح الأول، يعني بشروطه الأولى، يعني ما أحدث شروط جديدة، لم يحدث شروطا جديدة. ولا شك أن هذا ليس في الخبر ما يدل عليه، والخبر ظاهر في أنه لم يحدث عقدا. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت، يعني أسلمت قبل زوجها، هذه المرأة أسلمت قبل زوجها فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر أو الآخر الثاني وردها إلى زوجها الأول. هذا يدل على أن النكاح باق مع كونها سبقته إلى الإسلام، والخبر فيه كلام لأهل العلم لأنه مضعف من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. نعود إلى الحديث، أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. لو كان أسلم ولا علمت بإسلامه، مفهوم الخبر أنه لا يستحق أن ترد إليه، دم ما علمت وتزوجت فلا تؤاخذ إلا بعلمها. وعلمت بإسلامي، نفترض أنها ما علمت، هل يتأثر الحكم؟ هي ترد إليه شرعا ما دام أسلمت ثم أسلم، الأصل أن النكاح باقي. إن علمت فتؤاخذ بعلمها، وإن جهلت يتأثر العقد الأول، أو يكون جهلها وعدم علمها يرفع الإثم عنها فقط ويعيدها إلى زوجها الأول، يعني القيد المذكور في الخبر وعلمت بإسلامي، افترض أنها ما علمت، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول باعتبار أن النكاح باقي، النكاح باقي، فهي حينما تزوجت بالثاني هي في ذمة الزوج الأول. لكن لو أسلمت ثم تزوجت قبل أن يسلم، قبل أن يسلم الأول، لا إشكال، إن تزوجت وقد جاهل وخفي عليها الأمر وادعى أنه أسلم قبل أن تعقد على الثاني، لأن المسألة الصور ثلاث: إما أن يسلم كما في هذا الخبر قبل أن تتزوج وتعلم بإسلامه، هذا مقتضى الخبر وإن كان فيه ما فيه، إلا أنها في ذمته فلا يجوز أن تتزوج بالثاني، تنزع من الثاني بعد أن تستبرأ إن كان قد وطئها ثم تعاد إلى الأول. إن تأخر إسلامه حتى تزوجت لا حظ له فيها، لا حظ له فيها. إن تقدم إسلامه على عقدها مع عدم علمها، هي ما عرفت أنه أسلم فتزوجت ثم أحضر البينة على أنه نطق بالشهادتين قبل العقد وهي لا تعلم، مقتضى ما تقدم أنها ما زالت في ذمته، أنها في ذمته فترد إليه، أن النكاح باقي ما دام أسلم قبل أن تتزوج فالنكاح باقي. إن عزف عنها الأول أسلم قبل أن تتزوج، أسلم قبل أن تتزوج ولعدم علمها بإسلامه تزوجت، فقال الأول ما دام استعجلت هذه العجلة أنا لا أريدها، أنا أتركها للثاني، هل يحتاج الثاني إلى تجديد باعتبار أنها ما زالت في عصمة الأول بإسلامه قبل أن تتزوج؟ يحتاج إلى تجديد أو يكفي العقد؟ نعم، يحتاج إلى تجديد ولا ما يحتاج؟ نعم، يعني هل البينونة تقع بمجرد إسلامها قبله أو بانتظارها العدة فإذا خرجت من العدة بانت، أو بزواجها بعده وأنها ترد إليه ما لم تتزوج؟ نعم، حتى بعد العدة، لأن زينب تأخرت طويلا بعد إسلامها، تأخر إسلام زوجها طويلا. وابن القيم يقول لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة انقضت عدتها أم لا. كيف؟ شويه يقول لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، يعني في قصة زينب قطعا خرجت من العدة والنبي عليه الصلاة والسلام ردها إليه، ولكن هل ردها بنكاحها الأول كما في حديث ابن عباس وهو أرجح، أو ردها بعقد جديد بنكاح جديد كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ مقتضى حديث ابن عباس وهو أرجح أنها بدون عقد، يعني أنها ما زال العقد الأول ساريا. فعلى هذا إذا تزوجها الثاني وقد أسلم الأول قبل أن يعقد للثاني لكنه أنف من إرجاعها إليه، حينئذ يطلق ويجدد العقد للثاني. نعم، والحديث فيه كلام. نعم، أي لكن هل هذا الكلام من كلامه هو؟ يريد أن يبرر لنفسه، فهل يكون قيدا معتبرا في النص؟ نعم، لو كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما شبه إشكال، لكن يريد أن يبرر لنفسه، فما ندري ما الحكم لو لم يقل هذه الكلمة. على كل حال أوردنا الاحتمالات السابقة. قال بعد ذلك: وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. قال: رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا. على كل حال الحديث ضعيف. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عقد ولم يطأ، العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها، يعني في جانبها مما يقع بين الخاصرة والأضلاع، رأى بها بياضا يعني برص، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وهذه كناية من كنايات الطلاق، يعني مع النية يقع بها الطلاق، ومن دون نية لا يقع. البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق، وأمر لها بالصداق، يعني أمر لها بالصداق كرما منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهذا عيب قد قش به ودلس عليه، كما جاء في بعض الروايات قال: دلستم علي. ففي الخبر ما يدل على أن البرص عيب ترد به الزوجة، ترد به الزوجة. ولو كان بالزوج مثلا لما وضع ثيابه وجدت به برصا، فما الحكم؟ حتى لو كان بالزوجة وأراد البقاء لا بأس، ما أحد يلزمه. ها؟ يعني لو وجدت به برص لا حق الفسخ، ويستحق مهر ولا خلع ولا فسخ ولا طلاق ولا وش؟ يعني امرأة تزوجت شخص ووجدت في خلقه شيء لا ترضاه ولا ترضى البقاء معه، تختلع منه، تختلع منه. نعم. ولا لكن هي تخشى مثل هذه العيوب كما يخشى هو من أثر هذه العيوب على النسل. وشخص جاء مرة يسأل في أجفانه بياض، في أجفانه بياض، فإذا فتح العينين ما بان، وإذا أغمض عينيه بان، ويقول إنه خطب امرأة ما طول جلوسه عند أهلها وفي أثناء رؤيتها ما أغمض عينيه، فمثل هذا غش أو تدليس، لابد أن يخبروا به. العيوب في النكاح يقرر أهل العلم أنها الضابط فيها ما يمنع الاستمتاع أو يمنع كماله، وكتب الفقه مملوءة من ذكر العيوب المؤثرة وغير المؤثرة، فبعض الفقهاء بعض المتون الفقهية فيها: ويجوز كتم العمى عن الخاطب. التفاوت كبير، يعني يخطب امرأة ولا يقال له أنها عمياء، يكتم. يمكن ولا ما يمكن؟ وعيب ترد به ولا ما ترد؟ ترد به بلا شك. فإن كان قصدهم بالجواز مع حقية الرد، مع أنه يملك الرد، إذا دخل التصرف غير مناسب. وإن كانوا يمنعون الرد فلا وجه له البت. من العيوب التي ذكروها الجنون والجذام والبرص والعفل. العفل شيء يخرج في الفرج يمنع من الاستمتاع. ويذكرون القرن، يذكرون وهم معنى العفل، يذكرون الرتقة، يذكرون أمور كثيرة مفصلة في كتب الفقه، ويذكرون بالنسبة للرجل العنة، كونه عنين. معنى عنين يعني لا يطأ النساء، ليس لديه قدرة على الوطء، ولا شك أن هذا عيب يرد به، يفسخ به النكاح. هذه العنة التي لا يستطيع معها الاستطاعة منتفية. وماذا عن الضعف؟ الضعف الجنسي، تزوجته على أنه شاب لديه القدرة التامة، تبين أنه ضعيف ولا يستمتع أو تستمتع إلا بمنشطات، هذا عيب ولا ليس بعيب؟ الأصل موجود، يعني يمكن أن يستمتع على ضعف وتستمتع به لكن على ضعف، فهل هذا عيب أو ليس بعيب؟ يعني بخلاف ما إذا تزوجت شيخ وفيه ضعف، هذا الذي يغلب على الظن أنها عندها خبر، يعني لأنه مظنة. لكن إذا تزوجت شاب مثل هذا لا شك أنه عيب، وإن كان به مرض مؤثر على الاستمتاع لا بد أن يذكر، لا بد أن يذكر. العنين يقول أهل العلم أنه ينظر، يمهل مدة سنة لتتوالى عليه الفصول الأربعة، لأنه قد يحتج. إذا تزوج بالصيف قال والله أنا أكسل مع الحر، إذا جاء البراد نشط. يقول هذا، قال انتظر الشتاء، والله مع البرد الشديد أنا ما أستطيع، لكن لعله ينظر 4 فصول كما يقول أهل العلم لتتقلب عليه الأجواء فلا يكون له عذر. ومنهم من يقول أنه مجرد ما يثبت أنه عنين خلاص يفسخ، والكشف الطبي كفيل بهذا الآن، أما قبل ما في كشف. العقم من المرأة أو من الرجل تزوجه عقيم ما أخبرهم، أو المرأة عقيم ولا أخبرت الزوج، عيب ولا ليس بعيب؟ هل يلزمها أن يخبرها أنه عقيم؟ ليش؟ الاستمتاع ما يمنع الاستمتاع، لكن هي تزوجت من أجل الولد وهو تزوج من أجل الولد. نعم يخبر الزوج بأنها عقيم وتخبر الزوجة بأنه عقيم، لكن لو تزوجت شابة بشاب ما يعرف عنهم شيء ثم تبين أنها عقيم أو تبين أنه عقيم فيما بعد، نعم فيما بعد هم ما يدرون، لكن الذي يعرف أنه عقيم لا بد أن يبين، يلزم وإلا فيفسخ النكاح. من تبين أنها عقيم له وقد علمت بذلك وتزوجت من قبل ولم يولد لها لا بد أن يخبر أنها عقيم، لكن هذا شاب وشابه ما يدرى عن شيء، تزوج فتبين أنها لا تنجب ويريد الأولاد، حينئذ لا خيار له، إنما له حل وهو إيش؟ يتزوج ثانية. وإذا تزوجته فبان عقيم بعد سنين حاول وحاول وعالج وما في فائدة، لها الفسخ، لها الفسخ بالخلع، لأن هذا شيء خارج عن إرادته، شيء خارج عن إرادته ولم يعلم به من قبل ليقال غش أو دلس وما يدري. فإن أرادت أن تخالعه وتتزوج غيره ليولد لها ويرزق غيرها الأمر لا يعدوهم، ها بعوض، بعوض إن أصر بعوض، أنه كان بعد رجل يعني كريم وعنده كرم خلق وشيم مثل هذا ما يطلب عوض، بل بعضهم يعرض على زوجته إن أردت الأولاد فأنت في حل، ابحثي عن نطلقك وتبحثين عن زوج، مثل هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف. قال وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصا أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، مثل ما تقدم في من تزوجت بغير ولي فلها الصداق بما استحل من فرجها، ثم بعد ذلك ويرجع على من غره كما هنا منصوص عليه، وهو له، وهو أي الصداق له على من غره منها، يعني من مدحها له ولم يبين هذا العيب، من مدحها له ولم يبين هذا العيب. بعض الناس نسأل الله السلامة يغر الناس، يأتي إلى شخص يقول عند آل فلان بنت ثم يمدحها ويثني عليها ثناء بالغا، وهو يعرف في حقيقة الأمر أنها معيبة، وقال تراهم ما هم حريصين على تزويجك، يبي يردونك بأدب بيقولون لك تراها عمياء تراها عرجاء تراها كذا تراها كذا، لا تلتفت إلى قولهم، وهذا واقعها عمياء عرجاء فيها عيوب فيها عاهات، ثم إذا ذكر له هذا أثناء العقد قال أنا قابل أنا جاي شاريكم شراء، هذا وقع. نعم في مثل هذه الحالة يرجع بالصداق على من غره، يرجع بالصداق على من غره، هذا الذي أثنى عليها ورطه يرجع عليه. فلها الصداق بمسيسه إياها، يعني الصداق كامل، لكن لو لم يمسها لها حينئذ نصف المهر، نصف المهر لأنه طلقها قبل المسيس، وهو له على من غره منها. قال أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، لكنه فيه انقطاع. فيه انقطاع. وروى سعيد يعني ابن منصور أيضا عن علي نحوه وزاده أو بها قرن فزوجها بالخيار. القرن والعفل خراج يخرج في الفرج يمنع من الاستمتاع. فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يمسها وفارقها ليس عليه، ليس له إلا النصف، نصف المفروض. ثم بعد ذلك إن وجد من يغرر فيرجع عليه، يرجع عليه. ومن طريق سعيد بن المسيب، يعني أخرج سعيد بن منصور عن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر في العنين أنه يؤجل سنة ورجاله ثقات. والسبب في تأجيله سنة أن تقطع عنه الأعذار، تمر عليه الفصول الأربعة، ما يقول والله أنا وقت الحر لا أستطيع، ثم بعد البرد يجي البرد، ثم يجي أربعة الفصول، بحيث لا يكون له عذر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.